للإسلام أو لروح الدين الإسلامي الأول التخفيف، فإيجاب ما لم يجب بلا دليل أشد من إسقاط ما يجب لأنه أعظم، فيه قول على الله بلا علم وفيه إشقاق على العباد، وإيجاب ما لم يجب إسقاط ما وجب، والمراد ليس إسقاط عن عمد لكن إسقاط ما وجب بمقتضى التكليف بمقتضى الاجتهاد، ليس فيه إلا شيء واحد وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا. لكن هل فيه التكليف على العباد؟ ما أدري والله رحنا بعيد ولا أنتم ها؟ ما فيه. فأقول مرة ثانية، إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب، يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه فإن إسقاط ما لم يجب ما وجب أي ما يمكن أن يكون واجبا أهون. وكذلك نقول في التحريم والتحريم، تحريم ما لم ما كان مباحا أشد من إباح ما عسى أن يكون حراما. طيب نقول ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجب؟ نقول الدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. ومبنى هذا الاستدلال مبناه على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه مرفوع حكما، مرفوع حكما. ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل، وأنه ممن عرف التساهل بالنقل عنهم، مع أن الأمر ليس بصحيح بل هو يشدد في النقل عنهم كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع. لماذا لا يرد؟ لأن هذا حكم وليس خبرا، فعليه نقول هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس ويش وله حكم الرأي، لأن مثله لا يقال بالرأي. ثانيا، على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي، قول صحابي لم يظهر له مخالف، فكان أولى بالقبول من قول غيره. وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له الحكم الرفع وأنه قاله بالاجتهاد. كيف يكون بالاجتهاد؟ لأنه رضي الله عنه قال: إن ترك ما يجب كفعل ما يحرم، كلاهما انتهاك للنسك، وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال: من ترك شيئا من نسكه أو نسه فليهرق دما. فيكون هذا الرأي مبنيا على إيش؟ على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل إيش؟ بفعل محظور فوجب الدم. ونحن نقول: إن ثبت هذا من جهة النظر، يعني إن سلم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دما فذاك. وإن لم يسلم وقيل الأصل براءة الذمة، وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس، فإننا نقول في إيجاب الدم على ترك في ترك بترك الواجب في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة، وهي حفظ الناس عن التلاعب، حفظ الناس عن التلاعب. أنت لو قلت ليس في ترك الدم في ترك الواجب دم، أكثر الناس لا يهتمون بأنه واجب وأن في تركه الاستغفار والتوبة، ما يهمهم. يقول إذا شئت أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارا وتوبة فأنا ما عندي مانع، لكن لا تجعلني أخسر ولا 50 ريال. يعني تقول تقول الله كم خالف كم مرة ما عندي مانع، لكن لا تلزمني بشرط. لا أكثر يعني كثير من الناس، ما نقول أكثرهم إن شاء الله، كثير من الناس لا يهمه، يهمه المال أكثر مما يهمه انتهاك النسك. لو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، فهل يحترم الناس هذا النسك؟ كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه ولو كنت في بلدك، وكل من يذبحه في مكة ويجزع البقرة. الجواب لا، لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء. لهذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة وفيه اعتراض، فنقول إن هذا من باب التربية، تربية المسلمين على التزامهم بالواجب. وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فإننا نرجو أن نكون أبرأنا ذمتنا بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. لهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة، لهذا النظر الذي ذكرناه. لكن إذا لم يجد هديا، إذا لم يجد دما، فما الواجب؟ المذهب الواجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بيت في بلده. ولكن هذا القول لا دليل عليه، لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، ليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم 10 أيام، لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق، لأن دم المتعة دم إيش؟ شكران. وأما دم الواجب فدم جبران. لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو بمن تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزي عن الصيام، توب إلى الله ويكفي. فهذا هو الذي نراه في هذه المسألة. وجاء وقت الأسئلة. كيف الاجتهاد؟ كيف يجي؟ على أي شيء نقيس؟ أي عموم؟ هل هناك عموم أن الإنسان كلما كبر يرفع يديه؟ ما سمعنا. ولهذا فعل رفع ابن عمر يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ثابت عنه مرفوعا موقوفا بل ومرفوعا كما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على الفتح، قال انه صحيح، لان السبب في تضعيفه مرفوعا الاختلاف في احد الرواة، لان اسمه مشترك بين ضعيف وثقة، فمنهم من حمله على الضعيف فقال الحديث مرفوعا ضعيف، ومنهم من حمله على الثقة وقال الحديث مرفوعا صحيح، وهذا هو الظاهر، لان ابن عمر ما كان ليرفع يديه في كل تكبيرة الا مسند الى مرفوع. نعم. لا
بالنسبة للطواف يا شيخ، أن المحمول الذي يطاف به أحيانا أنه يعني لا يؤشر عند الحجر وأحيانا يكون نائما، هل نقول لا يصح طوافه أم ماذا؟
ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس الذين يحملون في الطواف والذين يركبون العربية في السعي يجد الراحة والهز، نعم، فينام، والبرادير فينام، هل يجزئه الطواف؟ نقول إذا نوى على القول بأن الشرط إذا نوى في ابتداء الطواف ثم نام فطوافه صحيح، وإن نام قبل أن يبتدئ وهذا في الظاهر لا يكون فإن طوافه ليس بصحيح. نعم.
شيخ بالنسبة لمن ذبح في عرفة ألا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد؟
أي نعم.
وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح.
نعم. هذا يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الصحابي الذي ذبح الأضحية في غير الوقت، أفلا نقول إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ولو كان معذورا بجهل تلزمه الإعادة؟ وهذا لا شك أنه إيراد قوي، لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، لكن الذي يمنع من الحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم إذا كان المقصود نفع الفقراء، لو كان هناك نص ما في المسألة إشكال. أي نعم صحيح، هذا يدل على أن فجاج مكة كلها منحر، مكة طريق ومنحر، فجاج مكة طريق ومنحر، لكن لا يدل إلا بالمفهوم على أن غيرها ليس بمنحر. على كل حال نحن نقول هذه مسألة ما دامت وقعت وفيها خلاف فإننا لا نلزمه، لكن نقول لا تعود ولا تعيد. ثم يجب على طلبة العلم أيضا أن ينبه الناس على هذه المسألة، كان الناس في الأول منا ما فيها زحمة ولا أحد يفكر أن يذبح في عرفة أو يذبح في الشرايع مثلا، لكن الآن من أجل الزحمة صار الناس قد يضطرون إلى ذلك، فلهذا أنا أرى من الواجب على طلبة العلم أن ننبهوا على هذا لأنه مهمة. نعم. في غير الحج يعني حتى مثلا لو ترك التشهد الأول في الصلاة كنا ذبحها عليك دم مشكلة، هذا ما لم يقل به أحد. إذا دم التمتع دم شكران، وإذا قلنا دم جبران فإنه لا يأكل منه، لأن دم الجبران يجبر ما فات وإذا أكل منه لم يجبر. هنا لا إلا، لكن قلنا ليس من واجبات الحج. إيه فرق بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج. فالإنسان لو حج وبقي في مكة ما عليه طواف وداع. لكن لو قلنا إنه واجب الحج لقلنا يجب، على أننا اعترضنا هذا الرأي. وش قلنا؟ قلنا قد يكون واجبا في الحج بشرط أن يغادر مكة، وحينئذ يصح أن يعد من واجبات موجب الحج. ذكرتها؟ نعم.
على ما رجحت لو أتانا من آثم وهو ترك واجب، ولكن لو علم أنه أذنب لكان أكبر عليه من أن يفتي بشاهد، هل نقول في التوبة فقط ونلزم بالحج؟
نقول بالتوبة والفدية. لا لا، نضرب القاعدة، لأن أيضا هذا يوجب التشويه على الآن. فلان أوجبتم عليه وفلان ما أوجبتم، وش الفرق؟ وربما يكون الذين قلنا لا يجب عليك ربما يكون غني، ربما يكون غنيا فيحصل مشكلة. لا، لو تفسحون. نعم عبد الله. ها ايش ايش ايه نعم 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 في كل ايش اين لا نوى الفريضه على نيته، على نيته. لو سألناه وسألت، لو سألناه بعد ما سلم وش نيتك وش قال؟ ما نوى شيء. إيه، لكن هو جامع. نعم ربما ينسى، قد يكون نسي إنه جامع، قد يكون نسي إنه جامع. يعني تقصد إذا قصد إنه جامع ففي نيته التي في قلبه أنا سأبدأ بالأولى. أما إذا قال والله أنا ما أدري والله وش نويت ونسيت إني ما جمعت، نقول أعد هذا يعني ما نوى. سألت يا شيخ ما أكملت؟ ليش مثلا؟ طيب وهو نجيب عنها باللفظ الثاني، كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم أي نعم.
بالنسبة للنية المعينة التفريق، لو قال قائل أن التفريق بين الصلاة والحج، لأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفراده.
أي نعم.
الحج ممكن
يطوف الإنسان كطواف
مستقل، لكن الصلاة
لا يمكن. لا لا، لابد أن ينوي الطواف لهذا النسك. يعني لو فرضنا أنه نواه عن طواف مطلق ما أجزاه، لابد يعني لا، على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول هذا طواف نافلة مثلا. لو نوى أنه طواف نافلة ما صح. انتهى الوقت. طيب مش اللي عندي الآن؟
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على ذكر، بل الكلام على الأركان والواجبات والسنن، وبيان حكم كل منها، وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وسبق بيان الأدلة على ذلك. وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات فظن أن الإنسان مخير بين أن يأتي بالواجب أو يأتي بالدم، حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى نصف الليل نزل ثم طاف وسعى وحل التحلل كله ثم بقي في بيته وقال أذبح فدية عن المبيت بمنى وعن رمي الجمرات، فيظن أن المسألة على التخيير، وليس كذلك. ولكن من ترك الواجب لعذر أو نحو ذلك ثم فإنه يجب عليه أن يفتي. أما أن الإنسان مخير بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال بهذا النسك العظيم. يعني لو قال الإنسان أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزدلفة إلى منتصف الليل ثم أنزل إلى مكة وأطوف وأسعى ثم أرجع إلى أهلي، متى أرجع إلى أهلي؟ في ليلة العيد، ويوكل من يرمي عنه ومن يذبح عنه عن طواف الوداع وعن المبيت. هذا تلاعب بأحكام الله. فقول الفقهاء رحمهم الله من ترك واجبا فعليه دم، يعني أن ذلك جبر لما ترك، وليس المراد به التخيير، وإلا لقالوا يخير بين هذا وبين الدم. أما السنة فمن تركها فلا شيء عليه، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه، وكذلك لو ترك الاطباع الطواف أو الرمل فلا شيء عليه. فالقاعدة أن من ترك سنة فلا شيء عليه. ثم قال المؤلف باب الفوات والإحصار. هذا الباب يتضمن مسألتين، المسألة الأولى الفوات والمسألة الثانية الإحصار. أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك. يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدرك، هذا هو الفوات، سبق لا يدرك. أما الإحصار فهو من حصره إذا منع، فالإحصار بمعنى المنع، يعني أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. والفوات أن يحصل أن يفوت الإنسان شيء من النسك. وسيأتي في هذا الباب أن من الأركان ما له وقت محدد، ومنها ما ليس له وقت محدد. فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة له وقت محدد، حده متى؟ طلوع الفجر يوم النحر. فيقول مالك في حكم ذلك من فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف فاته الحج. وإذا فاته الحج فماذا يصنع؟ ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه، يحل ولا شيء عليه، يعني يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب ويرجع إلى أهله، لأنه قال إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني وهذا حابس. وقد سبق هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط إما مطلقا أو بتفصيل، ورجحنا أن الصواب، ذكرنا أن الصواب أن لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسب فاتى الحج. قال ويقضي وتحلل بعمرة، تحلل بعمرة يعني إذا فات الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، ذهب وطاف وسعى وحلق أو قصر. وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن أيهما الذي يختار؟ سيختار الأول بلا شك، لكن الفقهاء يقول إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل. وكيف يمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة؟ هذا بعيد، مشقة شديدة. قال ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. ويقضي يعني يقضي هذا الحج الفائت، وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوع، لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء ظاهر، سواء كان واجبا بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبا بالنذر فإن قضاءه أمر واضح أنه يجب عليه القضاء. ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ نقول نعم يجب القضاء، وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا، وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما. فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا في حقه كأنما نذره نذرا. وإلى هذا يشير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا أو واجبا بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. وقول المؤلف إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو كان اشترط. وعلى هذا فيكون قوله إن لم يكن اشترط فيما إذا كان الحج نفلا، أما إذا كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فيلزمه القضاء على كل حال لأنه قد وجب عليه قبل أن يشرع فيه. ومن تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة، إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة، فهل حجهم صحيح أو حجهم باطل؟ أنتم فاهمين؟ وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذرا، لكن فيما سبق ربما يكون. وقف الناس ثم ثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة، فهل لازمه القضاء؟ الجواب لا، لازمه القضاء، لأن الهلال اسم لما اشتهر، اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهؤلاء غم عليهم هلال ذي الحجة، فيلزمهم أن يتموا ذي القعدة، أن يتموا ذا القعدة 30 يوما، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء، لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين. طيب، وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مخطئون بكل حال، لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماعة. فلو تعنت أناس فقالوا: ما يمكن أن يكون الهلال هلا البارحة، منازل الهلال ضعيفة، ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع هو عند هؤلاء هو اليوم التاسع، بل هو اليوم الثامن، وسنقف في يوم العاشر. العاشر عند الناس، التاسع على زعمه، فإننا نقول لهؤلاء إن حجهم غير صحيح. يقول: إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. قال: ومن أحرم فصده عدو. إلى انتقل المؤلف الآن إلى الإحصار، فصار الفوات حكمه سهل. نقول: إذا فات الوقوف فات الحج، وأنت الآن بالخيار بين أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم، وبين أن إيش تتحلل بعمرة. هذه واحدة. ثانيا: هل عليه القضاء؟ نقول: إن كان نفلا وقد اشترط عند ابتداء الإحرام أن محله حيث حبس إيش فلا شيء عليه، لا هدي ولا قضاء. وإن كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر أو تطوعا ولم يشترط فعليه القضاء من العام القادم ويهدي، والهدي يكون وقته في القضاء، لأنه الآن فاته الحج، فيكون الهدي في القضاء. ثم تكلم المؤلف عن الإحصار فقال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو عن البيت، يعني عن الوصول إلى البيت، سواء في عمرة أو في حج، فإنه يهدي، يعني يذبح الهدي ثم يحل، لقول الله تبارك وتعالى: فإن وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الحديبية أن ينحروا ويحلوا أحدى ثم حل. وقوله: من صده عدو، من اسم شرط أو اسم موصول؟ يجوز أن تكون موصولا وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم، فيعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا. العام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس. فماذا يصنعون؟ لنفرض أن أناسا تسللوا وجاءوا بلا جواز فمنعوا، هؤلاء نقول احصروا، لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا، لأن المؤلف يقول: من حصره عدو فيرى أن الحصر خاص بالعدو وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدو. طيب وسنتكلم على هذا إن شاء الله. يقول أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. إن فقد إيش؟ الهدي، صام 10 أيام ثم حل، ما هو الدليل؟ الدليل القياس على هدي التمتع، القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر، نظر من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم 1400 نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول قال لهم من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام، والأصل براءة الذمة. وأما الوجه الثاني فلأن الهدي الواجب في التمتع هدي سكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع لأن هذا حرم من إيش؟ من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس. ونقول من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير لأنه لم يذكر، بل قال أهدى ثم حل، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. والصحيح أن الحلق واجب على من أحصر بدلالة القرآن أو بدلالة السنة؟ بدلالة السنة. القرآن ليس فيه إلا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيه إشارة إلى أنه لا بد من حلق لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير. طيب إذن الإحصار منع الإنسان من إتمام النسك، ولكنه على المسؤول من الهدي خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك. ولكن من حبس بغير حق فهل هو كمن حصر بعدو؟ يقولون إنه كمن حصر بالعدو، وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، إن صد عن عرفة من أحرم بالحج تحلل بعمرة، والكلام في الأول من صد عن إيش؟ عن البيت، لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة لأن العمرة لا بد فيها من طواف، لكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يتحلل، يقول تحلل بعمرة. طيب يتحلل بعمره ولا شيء عليه؟ نقول إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه، وإن كان بعد فوات الوقوف فإنه يقضي لأنه فاته الحج. والأول الذي حصل عن عرفة ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل عمره لا شيء عليه، وعلل ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمره ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي كما مر علينا في التمتع. هكذا قالوا رحمهم الله بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوت الوقوف، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. طيب إن حصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل. لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة. وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة، رجل سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج. وكذلك لو ضل الطريق يعني ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى أو لا يكون محصرا، إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وأما قوله فإذا أمنتم فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة أظنها مرت علينا، إذا ذكر حكم عام ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ألم تروا إلى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضا منهن؟ من هي؟ الرجعية، مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء، فذكر حكم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. عرفتم؟ لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب شيء آخر، مثال آخر، وهو قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث أوله عام ولا لا؟ في كل ما لم يقسم، كل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة. فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء، وإنما يتعلق بالعقار. الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار، ولم ينظروا إلى عموم الحديث، إلى عموم أول الحديث. وهذا ينتقض عليهم في مسألة إيش؟ المطلقات. ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. في الحصر خصوا الحصر بالعدو لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله فإن حصرتم يراد به الحصر حصر العدو. ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك
من فضلك
بعدو أو بغير عدو، فإنه كما سمعتم.